وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 124 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. هذا الحديث يتألف من فقرتين اثنتين، أو في الواقع من حكمتين اثنتين، أو حقيقتين اثنتين. أولاهما قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الكلام الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن كلام هام جدا وقانون، بل هو مبدأ تربوي عظيم للغاية لو أن الناس وقفوا عنده بتدبر وتأمل، ولو أنهم استطاعوا أن يحللوا هذا الكلام المكثف إلى تفصيل واف. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أولا، هذا الكلام يدل، لا يشير، يدل دلالة واضحة قاطعة على أن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به إنما جاء في الحقيقة روحا لهذا الجسد الذي متعنا الله عز وجل به. فإذا كانت الروح الحقيقية الطبية التي يتكلم عنها الناس والأطباء هي شرط حياة هذا الجسم، فكذلكم الدين الذي خاطب الله عز وجل به عباده ونزل به رسله وأنبياءه إلى الناس هو لا غيره حياة الإنسان الحقيقية فوق هذه الأرض، سواء كان فردا أو مجتمعا. وبتعبير آخر، الدين أو الإسلام، والدين عند الله الإسلام كما تعرفون، هذا الدين من كيان الإسلام، من كيان الإنسان، أشبه ما يكون بالثوب من جسم الإنسان إذ يرتديه وقد فصل على قدره. الإنسان في الواقع وجوده بجسمه وبكينونته، ولكن الإنسان لا يمكن إطلاقا أن يبرز للمجتمع إلا بحلية من هذه الكسوة التي يرتديها، لا شك. ودور هذا الكساء أو هذا اللباس كبير جدا، ليس دوره الستر فقط، بل دوره الحماية من العوادي والأخطار الطبيعية المختلفة المتنوعة على مدار العام. أرأيتم إلى مهمة الثوب الذي يرتديه الإنسان فوق جسده؟ أرأيتم إلى العلاقة بينهما؟ علاقة الدين بكيان الإنسان المعاشي والسلوكي والحياتي والسعادة تماما كعلاقة هذا الثوب الذي لابد أن يتجمل به الإنسان في المجتمع وأمام الأصحاب والأقران. نعم، إذن هذا الدين لا يغرس حقيقة إنسانية معدومة في كيانك، ولكن هذا الدين جعله الله حماية لهذه الفطرة الإنسانية السامية التي متعك الله عز وجل بها. فافهم هذا المعنى بدقة. الإسلام لا تتمثل مهمته في أن ينقل الإنسان من الوحشية إلى الإنسانية، لا، بل الباري عز وجل تفضل عليك فجعلك إنسانا ساميا منذ أن خلقت، منذ أن تمت ولادتك على صعيد هذه الأرض. أكرمك الله سبحانه وتعالى بمقومات الإنسانية كاملة غير منقوصة، لكن هذه المقومات التي أكرمك الله بها، معاني الإنسانية السامية التي تتمتع ببذورها منذ طفولتك الأولى، تحتاج إلى حصن، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى تعهد وتغذية، تماما كالأرض التي ملئت ببذور النباتات الصالحة المفيدة المغذية. ثم إن هذه الأرض تحتاج لكي تنبت ما هو في دخائلها من بذور النبات الصحيح، ولكي تعطيك هذه الأرض من هذا النبات الغلال تحتاج إلى تعهد، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى سقاية، تحتاج إلى فنون من البستنة التي إنما يعرفها أصحاب الاختصاص. فأنت كهذه التربة أودع الله عز وجل فيك مقومات إنسانية رائعة كبرى، لكن هذه المقومات الإنسانية الرائعة لا يمكن أن تتفتح وتعطي ثمارها وأن تسعد أصحابها وأن تمارس وظيفتها ومهمتها مع أصحابها إلا تحت مظلة هذا الدين، إلا عن طريق غذاء يتمثل في هذا الإسلام الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وشرفنا به. فانظروا إلى هذا التشبيه العجيب الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان به: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وأنتم تعلمون أن المعادن كثيرة، ليست معادن الذهب والفضة فقط، هنالك معادن ذهب، وهنالك معادن فضة، وهنالك معادن نحاس، وهنالك معادن هليوم، رصاص، وإن كان الرصاص يتحول من مواد مشعة، لكن هنالك معادن كثيرة مختلفة متنوعة، بعض منها صالح وبعض منها غير صالح، والصالح منها يتفاوت أيضا في درجة صلاحه. لكن انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شبه عليه الصلاة والسلام الإنسان من معادن الأرض كلها بمعدنين اثنين، ألا وهو معدن الذهب والفضة. أي الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل، منذ أن فطره، لا ينتمي إلى شيء من تلك المعادن التي لا فائدة منها والتي تعتبر أنها نفاية كانت في الأصل في يوم ما معدنا مفيدا. لا، إن جاز لك أن تتصور أن الإنسان معدن كهذه المعادن الموجودة في طوايا الأرض، فاعلم أن الإنسان إنما يشبه معدنين متميزين منها، ألا وهو معدن الذهب والفضة، وهما أصفى معدنين بثهما الله عز وجل في طوايا الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل قبل أن يشرفك بهذا الدين هيأك له، قبل أن يكرمك بنور الحق جعل منك أقدس وعاء له. فهنالك انسجام دقيق بين هذا الدين الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه وبين هذا الإنسان الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به، خاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وبهذه الشرائع. وهذا الكلام هو الذي يرمي إليه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي نقلا عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. خلقت أي قبل أن أخاطبهم بهذا الدين، وقبل أن أكلمهم عن الأوامر والنواهي، جعلتهم حنفاء أي ميالين بفطرهم وبالمعاني التي غرستها في كيانهم كتلك البذور الملقاة في تلك التربة. نعم، جعلتهم ميالين بهذه الفطر وبهذه المعاني التي بثثتها في كيانهم، جعلتهم ميالين إلى الحق بعيدين عن الانحراف، منصرفين بالطبع والفطرة عن كل ما لا يتفق ومبادئ هذا الدين. هذا هو الإنسان في أصله. إذا ما حاجة الإسلام؟ ما حاجة الدين إذا كان الإنسان في أصله مفطورا هكذا؟ الفطرة لابد أن تتوج بالعلم. الفطرة عبارة عن شعور كامن في أعماق النفس الإنسانية. هذا الشعور الكامن في أعماق النفس الإنسانية لا بد أن يترجم حتى يصبح وسيلة حوار. أنقل إليك شعوري وتنقل إلي شعورك، ونتعاون في هذه المعاني القدسية التي أودعها الله بين جوانحنا. طيب، ما هو ترجمان أو لغة هذا الشعور؟ لغة هذا الشعور الذي فطرني الله عليه إنما هي العلم، العلم الذي يحيل براعم هذه الفطرة إلى أزهار متفتحة، يحيل كوامن هذا النبات إلى غذاء ناضج. فالفطرة صحيح موجودة، فطرة التوجه إلى الكرم، فطرة التوجه إلى الحنين بحثا عن المخلوق، بحثا عن المعبود بالحق الذي ينبغي أن أدين له بالولاء. فطرة الإنسانية المتعاونة فوق هذه الأرض، فطرة الرحمة، فطرة الحب، فطرة التعاون، فطرة الغيرية يعني التضحية بالذات وممتلكاتها في سبيل الآخرين، وفطرة الأنا أيضا، فطرة حب التملك الاحتياز، البحث عن الذات هذه كلها فطر هي التي جعلت منك معدنا متميزا، لكن هذه الفطرة لابد أن أستنطقها فتنطق، لابد أن أسمع قواعد الكرم وحدود الكرم والنهايات التي ينبغي أن يقف عندها الكرم، لابد أن أسمع معنى الرحمة وحدود الرحمة ومتى ينبغي أن تنبعث من الرحمة القسوة بشكل من أشكالها. نعم، لابد أن أستنطق الغيرية التي فطرت عليها، أي السعي إلى التضحية بنفسي وممتلكاتي في سبيل الآخرين، إلى أي مدى وإلى أي حد وكيف. ولابد أن أستنطق أيضا شعوري المتجه إلى حب الذات، شعوري المتجه إلى الألة التي في كياني عن طريق امتلاك المال وعن طريق امتلاك المدخرات وعن طريق الاعتداد بالشخص. هذه فطرة فطرت عليها وهي مفيدة، لكن لابد من أن تنطق هذه الفطرة لي وتحدثني عن حدود عملها. وهذا معنى قول سيدنا رسول الله: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، أي إذا وضعوا الضوابط من الدين لهذه الفطر التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الحقيقة إذا تأملناها نعلم أنها المعنى الأقدس للإسلام والذي يجعل المجتمع الإنساني فقيرا كل الفقر في كل أحواله وتقلباته إلى هذا الدين. المسألة بتشبيه آخر وأعظم وأروع تشبيه هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أردنا أن ننزل عن مستوى هذا البيان السامي الرائع إلى الأسلوب القريب من العامي المتداول، فبوسعنا أن نقول عندما تمتع أمة من الأمم بمقومات سعادتها وتقدمها من مال كثير ووفير، أعطيت كنوزا من الأموال ومكنت منها تمكينا تاما، ثم أعطيت أيضا ترسانة من القوة ومكنت منها تمكينا تاما، أعطيت هذه الأمة المال الكثير والوفير والوفير، وأعطيت الأسلحة المتنوعة المختلفة التي تستطيع أن تجعل منها حصنا تدافع به أو في داخله ضد من يتربصون بها، ثم أعطيت هذه الأمة أيضا أنواعا من الأغذية المتنوعة التي تستطيع أن تجعل منها طعامها وتجعل منها غذاءها وتجعل منها دواءها أيضا، طعامها في الوقاية ودواءها في ساعات العلاج. طيب، هذه الأمة أعطيت كل هذه الأشياء، هي كنوز ضخمة وعظيمة جدا، لكن ترى كيف تستطيع هذه الأمة أن تستفيد من هذه الأسلحة، من هذه الأموال، من هذه الأغذية والبقول والنباتات ونحوها؟ لابد، وهذا أهم ربما، أن تأتي بعد ذلك صفحة التعليمات العلمية الاقتصادية بطرق تربية هذه الأموال وتنميتها ومداولتها فيما بيننا. لابد أن نتلقى صفحة التعليمات التي تحدثنا عن كيفية الإقبال إلى هذه الأطعمة الواقية وإلى تلك الأدوية المعالجة، كيف نتناولها، كيف نحاول أن نستزيد منها فنزرع منها أراضينا ونجعل منها سلسلة خير لا ينقطع. لابد من تعليمات. هذه الأسلحة الكثيرة المتنوعة، صحيح إنها لتخيف العدو وإنها لحصن حصين لنا، لكن نحن بأمس الحاجة إلى من يعلمنا كيفية الاستفادة منها، كيفية التعامل معها. فلو أن هذه التعليمات لم تأتي لتتوج هذه الخيرات التي أعطيت لهذه الأمة، ماذا عسى أن تفيد هذه الأمة هذه الخيرات كلها؟ ركام هنا وهنا وهناك تراه بملء عينها وتموت جوعا وفقرا وذلا دون أن تستفيد منها. إذن الخير لا بد منه، ولكن لا يعيش الخير إلا بعلم. هذه الحقيقة واضحة. ما هي هذه المدخرات والخيرات والأموال والأسلحة والأغذية في بحثنا؟ إنها الفطرة الإنسانية، إنها الأخلاق الإنسانية السامية الموجودة فعلا بين جوانح الطفل يوم ولادته، سواء ولد في آخر الغرب من الدنيا أو في آخر الشرق أو في أي منطقة من مناطق الأرض. لكن إذا بقيت لنا هذه الأخلاق وهذه الفطر الحسنة دهرا كاملا، ولم نستطع أن نجد صفحة التعليمات التي نحاول أن نستفيد من هذه الفطر بواسطتها، فالفطرة لا تفيدنا شيئا. كما أن معادن الأرض التي تفيد الإنسان أي فائدة لا تفيده شيئا إلا عن طريق المعرفة. الدين هو صفحة التعليمات هذه. الإسلام بالنسبة للأخلاق التي هي مفاتيح سعادة المجتمع، إنما هو هذه التعليمات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار الناس في الجاهلية هم أنفسهم خيارهم في الإسلام، بشرط أساسي واحد، ما هو؟ إذا فقهوا. فأنت تجد، لكي نجسد هذا الكلام العجيب العظيم في واقع، تجد إنسانا عاش 30 سنة من عمره بعيدا عن الإسلام وتعاليمه ونوره، كان يتقلب في فجاج من ظلمات الجهل بالله وبنفسه. لكن هذا الإنسان لو أنك فحصت سريرته لوجدته إنسانا نزاعا إلى الخير، فيه كثير من الصفات الرائعة الجميلة الطيبة المفيدة، وهذا ما تعرفونه جميعا. كثير منكم من يقول: كنت والله في أوروبا تعرفت على فلان بواسطة عملي التجاري أو كذا. صحيح هو غير مؤمن، لكن يا أخي خلوق، يتصف بصفات رائعة إلى آخره. نعم، ذلك شأن الإنسان. أنت رأيت هذه الفطرة، رأيت هذا المعنى الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأيت فيه هذا المعدن الخير. لكن تصور لو أن هذا المعدن بقي فيه دارا كاملا، ولو أن هذه الأخلاق التي أعجبتك عاشت بين جوانحه ما شاء الله أن تعيش، ولكنها لم تتفتح على ماء من سقي الدين والإسلام. لم تفيد هذه الطباع والأخلاق صاحبها ولا المجتمع الذي هو فيه شيئا. عبارة عن مزايا تذهب هدرا، عبارة عن كنوز تذهب ضياعا. ولذلك انظر إلى هذا الإنسان بعد أن يشرق بين جوانحه معنى الهداية بعد 30 عاما من شروده عن الله عز وجل، بعد أن يعرف نفسه ويعرف ربه سبحانه وتعالى ويصغي إلى تعليمات الخالق عز وجل. انظر إلى هذه المزايا التي كنت تراها ضرائب غير متفتحة في كيانه، تجدها الآن ورودا وأزهارا تبعث بالعبق وتنشر مقومات السعادة في المجتمع. فإذا كان صاحبه الذي إلى جانبه والثالث والرابع والعاشر كلهم تفتحت معادنهم الخيرة بهذا السر الرباني بهذا الإيمان والإسلام، تجد المعنى ذاته وتجد التعاون تحول إلى شبكة نقلت هذا المجتمع من مجتمع ضياع إلى سدة سعادة ما مثلها سعادة قط. هذا هو المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن العرب صحيح كانوا ضالين، لكن كانوا ضالين، ما معنى ضالين؟ أي تائهين عن كيفية التعامل مع المزايا التي متعهم الله بها. متع الله العرب بمزايا كبيرة ونادرة، لكنهم ضلوا فتاهوا عن كيفية استخدام هذه المزايا حتى يسعدوا أنفسهم بها. صحيح كانوا يتمتعون بالشهامة، كانوا يتمتعون بالكرم، بالنجدة، بالغيرية، بالتضحية، بالنبل، بمعان إنسانية سامية، لكن حدثوني وأجيبوني، ما الفائدة التي جنوها من هذه المزايا كلها خلال قرون متطاولة؟ ظلوا كما هم يعيشون على هامش التاريخ، لا تحس بهم حضارة ولا تلتفت إليهم مدنية، ولا يقام لوجودهم وزن على الرغم من وجود هذه المزايا عندهم. ما الذي كان ينقصهم؟ الذي كان ينقصهم أن يصحوا من ضلالهم هذا فيعرفوا أنفسهم ثم يصغوا إلى تعاليم خالقهم بعد أن يؤمنوا به ويركنوا إلى هذه التعاليم التي تحدثهم عن كيفية التعامل مع هذه المزايا التي متعهم الله بها. فلما أصغوا إلى الإسلام الذي علمهم كيف يسيرون مزية الكرم وكيف يستخدمون مزية الشهامة والنبل وكيف يستخدمون مزية التضحية بالذات وكيف يضبطون ذلك كله وكيف يتوجون هذا كله بقصد يهدف إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، خرجوا من ذلك الضلال والتيه، إذن أكرمهم الله بهذه المزايا. فلم يكن الأمة التي كانت تعيش على هامش التاريخ، بل استلب الله زمام الحضارة من أمم أخرى ووضعها في أيديه. وأنا أسأل أيها الإخوة، ترى لو أن العرب دون أن يصحوا صحوتهم الأنية الإسلامية ودون أن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على حالهم من الضلال الذي وصف الله، لو أن الله أكرمهم بأموال لا تأكلها النيران، اسمعوا ما أقول لكم، لو أن الله عز وجل أكرمهم بأسلحة فتاكة كأنها أسلحة اليوم، لو أن الله سبحانه وتعالى صب فجأة في عقولهم علوما تطبيقية تقنية طبيعية يعرفون بها كيف يسخرون الأرض، كيف يستخدمون ذخر الأرض في داخلها وخيرات الأرض في خارجها والفلك الدوار من حولهم، كيف يستخدمون ذلك كله لبناء حضارة. لو أن الله مكنهم من ذلك كله لكن دون أن ينقلهم من الضلال إلى معرفة الذات ومعرفة الله والإصغاء إلى تعاليم الله في كيفية الاستفادة من هذه المزايا، ترى هل كانت هذه الخيرات تفيدهم شيئا؟ هل كانت هذه الأموال التي لا تأكل، هذه الأسلحة المتطورة، هذه العلوم الطبيعية التي يزهى بها كثير من الناس اليوم، هل كانت تحركهم من متاهاتهم شر ونقيض؟ وهل كانت تجعل الدول الأخرى الحضارة الفارسية والرومانية واليونانية تحسب لهم أي حساب إطلاق بشكل من الأشكال؟ لماذا؟ لأن المعدن لا يستفاد منه إلا عن طريق علم، تسلط على هذا المعدن نبراس علم فتستخرجه عندئذ يكون هذا المعدن قوة في يدك وسلاحا. لا فائدة من ذلك كله، بل ذلك كله لا داعي له إذا وجدت هذه التعليمات. هذه التعليمات ستوجد لك هذا كله. هذه الحقيقة جزء يسير يسير من هذا المعنى العظيم الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف يتجلى هذا المعنى أيها الإخوة في عصرنا اليوم، في كل عصر. كثيرا هي الدول والأمم التي كانت تعاني من وطأة استعمار في عصر من العصور، ثم إن الله عز وجل أكرمها فانجابت غاشية الاستعمار عنها. ظنت هذه الأمم أن الاستعمار كان يتمثل في قوة مادية تهيمن وفي ضغط بشري كان يصد هذه الأمة عن أن تمارس حريتها كما تشاء وأن تتحرك فوق أرضها وممتلكاتها كما تريد. فلما ذهب هذا الكابوس عاد كل شيء إلى وضعه الطبيعي. ثم إن لعاب هذه الأمم التي كانت تعاني من الاستعمار ذات يوم سال على الحال التي تتألق فيها تلك الدول المستعمرة. ماذا رأت؟ رأت الظواهر، رأت مظاهر الحضارة، ومظاهر الحضارة فيما تتمثل بالنسبة للنظرة السطحية الأولى تتمثل في الأبنية الباسقة، تتمثل في الشوارض، تتمثل في الضياء الساطع، تتمثل في المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد وبحوث ونحو ذلك، ومشافى ومعسكرات ومصانع. هذا هو مظاهر الحضارة التي تبرق في عين الإنسان لدى النظرة السطحية الأولى. فجاءت هذه الجماعات التي تحررت من وطأة الاستعمار ووضعت كل همها في أن تبني مثل تلك المؤسسات والمظاهر عندها أيضا، لا سيما والمال موجود ووفير، ولم تجد صعوبة في أن تفعل ذلك كله خلال سنوات. تحققت الميادين الواسعة وتسامت الأبنية الباسقة ووجدت المؤسسات التعليمية والمصانع الضخمة الكبيرة
المتنوعة، وأصبح الناس ينظرون ويمرون على هذه المصانع فلا يشكون أن أمة فعلت هذا أصبحت أمة متحضرة متقدمة. ونظرنا فوجدنا أن ذلك كله لم يدفع هذه الأمة إلى الأمام شر ونقير. ألا تشعرون بذلك؟ ألا تحسون بذلك؟ مشافيها أضخم من مشافي أمريكا، جامعاتها التي تبنى وتتألق في العين أعظم أبهة من جامعات الغرب، ومشافيها ومؤسساتها كذلك، بل الأجهزة التي تنقل للتو فور صناعتها إلى هنا، صنوا تلك الأجهزة تماما تماما. ولكننا ننظر فنجد أن التخلف لا يزال متشبثا بنا، ولا تزال نعم أسبابه وذيوله وعقابيله ملتصقة بكياننا. ألا تسألون ما السر؟ إن كان المصدر هو الغنى فوالله الذي لا إله إلا هو إننا لأغنى دول العالم على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يتهمني بحنف في هذا اليمن. نحن أغنى دول العالم على الإطلاق، وسلوا أرضكم التي تسرحون وتمرحون عليها تجدكم. إن كان المظاهر، والله المظاهر موجودة، كل هذا موجود، فسلوا هؤلاء الذين يبحثون عن سبيل للتخلص من التخلف، ويبحثون عن مفتاح للسير على سلم التقدم، سلوا هؤلاء الذين يبحثون عن ذلك في المظاهر العلمية الشكلية التقنية، المؤسسات، نعم هذه الأمور الظاهرة. طيب لماذا لم نتخلص؟ هذا كله موجود. السبب هذا الذي يقوله رسول الله، كل هذا الذي نتمتع به يتمثل في معدن متعنا الله به، أكرمنا به، نعم تستطيع أن تتمتع به، لكن المعدن لا يعطيك منه شيئا إلا بواسطة ضياء تستحلب بواسطة هذا الضياء خيرات هذا المعدن. والضياء الوحيد الذي تستطيع أن تستفيد به من ذخر وخير الأرض إنما هي تعاليم الله، إنما هي تعاليم الله عز وجل. نعم عندما تتوج هذه الخيرات كلها بتعاليم الله عز وجل تنقدح شرارة التقدم، وتجد أن هذه الأمة قد انعتقت فعلا عن تخلفها وتقدمها. هذه حقيقة ما ينبغي أن نجهلها إطلاقا بشكل من الأشكال. يعني الإنسان صاحب النظرة السطحية عندما ينظر إلى تلك يعني الدبابة التي تتحرك فوق الأرض فترتج الأرض تحتها، وتجد أنها تطحن الصخرة طحنا، تنظر فتقول أمة تملك مثل هذا السلاح لا يمكن أن تخيب. لكن إنك نسيت أن هذه الدبابة عبارة عن خادم بسيط 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 جدا لفكر، لمبدأ، لخلق. فإذا ضاع المبدأ، ضاع الفكر، ضاع الخلق، ماذا عسى أن يفيد هذا الحديث مهما تجاوز ثقله؟ عندما تنظر إلى مشفى ضخم عظيم يتألق بعد منتصف الليل نوافذه كلها بالضياء، تقول ما أروع مجتمعا فيه مثل هذا المشفى، خصوصا فيه الأطباء المتخصصون وفيه الأجهزة العظيمة المتطورة. لكن لا تنسى أن نظرتك نظرة سطحية عجلة، لا تنسى أبدا. ترى ماذا عسى أن يفيد هذا البناء، هذه المؤسسة بكل من فيها وما فيها، إذا لم يوجد الخلق، إذا لم يوجد المبدأ، إذا لم يوجد الانضباط بالموازين التي تقرأها في كتاب الله عز وجل؟ ماذا عسى أن يفيد؟ لن يفيد ذلك الأمة شيئا إطلاقا. كم من مؤسسات من هذا القبيل يكون الأطباء وتلامذة هؤلاء الأطباء والممرضون والممرضات منصرفين إلى أشياء أخرى بعد منتصف الليل، إلى حظوظهم، إلى شهواتهم، إلى أهوائهم، ومرضاهم يئنون بدون رحيم. إذن الخلق، المبدأ، هذه الفطرة التي بثها الله في كياننا والتي لا يمكن أن تفسر وتتفتح براعمها إلا من خلال تعهد هذه التعليمات والتفقه بها، هذا هو الذي يعتق الأمة من تخلفها، هذا هو الذي يعتق الأمة من تخلفها، وهذا هو مرمى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا انتقلوا إلى الإسلام، لكن لا انتقال انتماء، لا، انتقال فقه، انتقال تفهم للإسلام واصطباط بالإسلام. خيار إذا فقهوا، والذي أعرفه أن الرواية بضم القاف، فقهوا لا فقهوا، وكلمة فقهوا أي أصبح الفقه لهم سجية، أصبح الفقه لهم ملكة، اصطبغوا بهذه التعليمات. وأعتقد أن هذا الذي شرحناه يحل ألغازا كثيرة في أذهاننا، يحل ألغازا كثيرة جدا جدا في أذهاننا. ولكن إن كلما أجدني بمناسبة لبيان هذه الحقيقة أمام من قد يسألني: طيب ودول الغرب لم تفقه، لماذا تتحكم بنا؟ لم تفقه بعد. صحيح أوتيت مقاليد الحضارة الشكلية من هذه المظاهر التي عددتها الآن، لكن أين منها الأخلاق؟ أين منها القيم؟ أين منها هذه التعليمات الإسلامية التي حدثنا الله عز وجل عنها؟ وأقول دائما أيها الإخوة، وقلتها من قبل وأكررها دائما، إن هذا الذي يخيل إلينا أنه تفوق غربي هو ليست تقدما غربيا، ولكنه عبارة عن تسامي كفة على كفة أخرى في مجال نسبي. فانخفاضنا نحن هو الذي خيل إلينا أن الغرب مرتفع. الغرب غير مرتفع أبدا، بل هو يتحرك في ضحضاح وفي أوحال من الواقع الإنساني الجامح عن الفطرة والمنهج السديدين، نعم، لكن مع ذلك يخيل إلينا أن تلك المجتمعات مجتمعات أعلى شأنا منا، فعلا أعلى شأنا منا، لكن هذا العلو علو نسبي بالنسبة إلينا نحن. عندما يكون الإنسان في وادة واد في أقصى 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 بطن الوادي ويرى شخصا آخر متشبثا بصخرة فوقه، يتمنى أن لو كان مكانه يخيل إليه أنه هو في العلالي، لكن لما تقعد محله تلاقيه هو الثاني مثلك. لكن تخلفنا الشديد خيل إلينا أنهم خير منا. طيب لماذا كانوا هم أعلى منا؟ كانوا هم أعلى منا نسبيا لأنها سنة الله في الكون. عندما لا يكون المسلمون على مستوى إسلامهم، وعندما يخونون رسالة الله التي شرفهم بها، ثم يتجملون مع ذلك بانتمائهم الإسلامي الشكلي، فإن الله عز وجل يبتليهم بهذا، يأخذ زمام القيادة من أيديهم ويضعها في أيدي أعدائهم. هذا ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه. ألم يقل الله هذا لبني إسرائيل لكي نعتبر نحن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من هم هؤلاء الذين توعد الله بني إسرائيل أن يرسل عليهم أن يرسلهم عليهم وهم أولو بأس شديد؟ بختنصر وجماعته. ألم يكن بنو إسرائيل إجمالا خيرا من قوم بختنصر؟ هؤلاء مؤمنون إجمالا وأولئك غير مؤمنين، لكن تلك سنة الله عز وجل. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ولو كان هذا الحديث القدسي ضعيفا لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبعوا بهذه الحقيقة، فكانوا يتواصون فيما بينهم أن لا يقعوا في متاهات بسبب نسيانهم لسنة الله في عباده. كم ذكر عمر أصحابه بهذا، لا سيما يوم القادسية عندما ودع سعد بن وقاص، قال له: نعم يا سعد بن أم سعد، أو يا سعد بن أم سعد، لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن. ثم قال له: ولا تقولوا إننا خير من أعدائنا فلن يسلطوا علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بختنصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الذي نعيشه اليوم إنما هي سنة ربانية تطبق علينا. فإن تجاوزت هذه السنة الربانية التي تتمثل في عصي تتهاوى على ظهورنا، العصا طبعا راح تكون أعلى من الظهر التي تتهاوى عليه، لكن علو العصا علو تأديب ما هو علو تقديس. فالغربيون الذين جعلهم الله أعلى منا شأنا ليس علو تقديس لكنه علو سياط تتهاوى على ظهورنا لعلنا نستيقظ. فإن نظرت إلى هذه العصا بحد ذاتها بقطع النظر عن ظهرك الذي تلهبه هذه السياط، وجدت أنها عبارة عن سياط تافهة لا قيمة لها أبدا. لا تنظر إلى اللئيم الذي تعاني منه، انظر إلى حقيقة هذا الصوت كم هو تافه. أي انظر إلى واقع الغرب بقطع النظر عن تخلفك، انظر في أي الأوحال يتحرك الغرب، انظر في أي المتاهات تسير المجتمعات الأمريكية. سائل علماء الحضارات وعلماء المجتمع كم من السنوات يعطونها زيادة على 200 عام التي عاشها المجتمع الأمريكي، كم من السنوات يعطي علماء الاجتماع المجتمع الأمريكي؟ تساءل عن المشكلات، عن الأزمات النفسية الجسمية المرضية البطالة الاقتصادية التي تتحرك في داخل أقنية قد تخفى عليك وأنت هنا. نعم، عندئذ تعلم أنه أمر غريب أن يسلط مجتمع هذا شأنه على المجتمعات العربية والإسلامية. والله لقد سرت أيها الإخوة في شارع من شوارع نيويورك، أبنية باسقة لا يستطيع أحد أن يسير فيه في رابعة النهار، لا يمكن أن يسير فيه إلا بسيارة تنهب الأرض. نعم، أبنية باسقة، البناء الواحد قيل لي يمكن أن تشتريه بدولار، دولار، بناء ذو 10 طوابق أو 5 طوابق بدولار. نعم، ذلك لأن فيه فئات من السود منذ سنوات طويلة لا يدفعون الإيتاوات، وقد تراكمت على هذه البناء ضرائب ضرائب ضرائب، ولا تستطيع الدولة أن تتقاضى شيئا من هذه الضرائب، ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يشتري شيئا من هذه الأبنية. فأعجب لدولة لا تستطيع أن تتقاضى ضريبة في سوق من أسواقها، في شارع من شوارعها، لا تستطيع أن تتقاضى ذلك وتستطيع أن تتحكم بالعالم الإسلامي. ألا ترى اللغز؟ ألا ترى أن هذا اللغز مكشوف بهذه السنة الربانية التي حدثتكم عنها؟ لا يمكن والله. عندما يستيقظ المسلمون فيتوجون هذا المعدن الذي كرمهم الله عز وجل به بالتعاليم الإسلامية، ينفذونها خير تنفيذ كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا ويخلق الله سبحانه وتعالى في حياتهم معجزات النصر والتأييد. هم الآن متشرذمون خلال أشهر يتحدون، هم الآن متخاصمون خلال فترة زمنية وجيزة يتعاونون ويتلاحمون، هم الآن فقراء على الرغم من أنهم أغنياء. يا للعجب لهذا التناقض، ولكن هذا التناقض يمحي ويزول ويعرفون كيف يتمتعون بأموالهم. ولكن ماذا عسى أن يكون مصير أمة ذهلت عن إسلامها ونسيت مولاها وخالقها وفتحت قلبها لحب أعداء هذا الدين؟ نعم، ماذا عسى أن تتصور معاملة الرب لمثل هؤلاء الناس؟ كيف يعني عندما نمر بأزمات؟ عالمنا العربي الإسلامي يمر بأزمات خانقة، نتبين تماما تماما يد الغرب التي لعبت بنا حتى استحكمت بنا وحتى خلقت هذه الأزمة خلقا، نرى ذلك ونتبين ذلك ونعلم تماما تماما كما يعلم الأطفال أبسط القضايا العلمية البسيطة، نعلم أن هذه الأزمة اختلقت اختلاقا من أجل مزيد من التحكم بمقدراتنا، من أجل مزيد من السعي إلى شرذمتنا، إلى إبعاد آمال الوحدة العربية أو الإسلامية في كده. نعلم ذلك، ومع ذلك انظر إلى فئات من أبناء جلدتنا كيف تتجه منهم القلوب إلى التقديس، إلى الحب، إلى الإكبار، إلى التبجيل، إلى العشق أكاد أقول. نعم، والرب يرى، والله سبحانه وتعالى يوصي، يعي ويتوعى، يبشر وينذر. هذه حقيقة واضحة، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي قد يسأله البعض. نعم، نحن لم نفقه فوقعنا في هذه المتاهات. طيب الغربيون لم يفقهوا قط، لماذا يتحكمون بنا؟ هذا السؤال لا داعي أن نطرحه مرة أخرى، لأن علينا أن نتمتع بمزيد من الوعي يجعلنا نتجاوز هذه الأسئلة. تلك هي الفقرة الأولى من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثانية، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذه أيضا حقيقة ساطعة أخرى وعجيبة في هذا الكلام النبوي الرائع. أنتم تعلمون أيها الإخوة، أو ينبغي أن نعلم جميعا، أن أرواحنا وجدت قبل أن توجد أجسادنا. فالباري عز وجل طبعا هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ هل بمعنى قد، أي قد أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا. فلما شاء الله أن يخلق الإنسان خلق بادئ ذي بدء روحه أم جسده؟ الروح. هي التي خلقت أولا. إذن الأرواح هي التي خلقت. عالم الأرواح كم عاش لا نعلم، في ذلك العالم، في ذلك العصر، في تلك المواقيت تعارفت الأرواح بعضها على بعض، في ذلك الخضم تعارفت أرواح وتقاربت وتآلفت، وأرواح أخرى لم تستطع أن تتآلف بل تناكرت وتباعدت قبل أن يخلق الله الأجساد. ثم إن الله عز وجل خلق آدم كما أخبرنا في كتابه المبين، وبث فيه من روحه كما قال الله عز وجل، ثم تكاثرت الأجساد في الأرض، وكلما خلق الله كائنا بشريا سكب فيه روحه التي علمها الله عز وجل أنها لهذا الجسد في سابق علمه. نعم. هذه الأرواح التي تعارف ما تعارف منها وتناكر ما تناكر منها بقيت ذكراها بشكل ما بعد أن أهبطت إلى عالم الأجساد، بعد أن أهبطت إلى عالم الأجساد، وأقول بقيت ذكراها بشكل ما حتى لا يقول قائل إننا لا نتذكر عهدا غابرا قبل ولادتنا على أبعد تقدير، لا نتذكر من ذلك شيئا. أنت لا تتذكر بعقلك الظاهر، ولكن هنالك حنين خفي جدا جدا تعرفه الروح، ولا تنعكس هذه المعرفة على لوحة الجسد. لماذا؟ لأن هذه المعرفة خاصة بالروح يوم لم تكن هذه الروح مقترنة بالجسد، فهي حبيسة هذه الروح. نحن مشاعرنا الروحية الآن كيف تتبدى على أجسادنا؟ لأن الجسد منتزج امتزاجا تاما مع هذه الروح، فكأن الجسد عبارة عن لوحة الرادار، كل المشاعر الروحانية تنعكس على هذه اللوحة بفعل التمازج. لكن الأرواح كانت تمتص وتعكف على مشاعر لها قديمة وعلى ذكريات لها قديمة لا علاقة للجسد بها. لم يكن الجسد آنذاك قرين الروح، ومن ثم فإن هذه المشاعر تبقى منطوية في عالم الأرواح. لكن متى يظهر ذلك؟ عندما تتلاقى روحان عن طريق الأجساد التي صبهم الله عز وجل فيها، يتمثل هذا في حنين، في مودة قبل التمازج وقبل التعارف. كثيرون هم الذين يقولون، يقول أحدهم فلان من الناس رأيته لأول مرة، يا أخي كأني أعرفه منذ سنوات، سبحان الله كم ركنت نفسي إليه، كم استأنست نفسي به، كم امتزجت نفسي بحديثه. هو لم يسمع منه حديثا، ولم يعني يمارس من التعامل معه ما يحببه إليه أو ما ينفره منه، بينما تسمع من إنسان آخر نقيض ذلك. لعلك ترى زيدا من الناس بمجرد أن تراه تشمئز من القرب منه، ولا تحب أن تجالسه ولا أن تكلمه ولا أن تعاشره، ولعلك تعجب. طيب ما السر؟ لن ترى منه لا خيرا ولا شرا، ولن تتعامل معه لا بدرهم ولا بدينار إطلاقا، ومع ذلك فهذه الحقيقة قائمة. هذا معنى من معنيين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرف منها أي في عالم الأرواح ائتلف، وما تناكر منها اختلف. المعنى الثاني إذا أحيانا الله نشرحه في درس قادم، والحمد لله رب